بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين المبعوث رحمه للعالمين في كل وقت وحين. سيدكم المتصل الامام الشعراني رضي الله عنه وعنكم، كتاب كشف الغمه عن جميع الامه، الى ان قال: فصل في عدد السكتات والتكبير ودعاء الافتتاح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة بعد قوله ولا الضالين. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يتنفس في قراءة الفاتحة 3 مرات. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت ولم يتعوذ كما يفعل في الركعة الأولى. كان صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في الرباعية 22 تكبيرة، تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام عن التشهد الأول، فهاتان ثنتان. وكان يكبر للركوع وللهوي للسجود الأول وللرفع منه وللهوي للسجود الثاني وللرفع منه، فهذه 5 تكبيرات في كل ركعة من الأربع ما عدا تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام عن التشهد الأول. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرفع بهذه التكبيرات صوته حتى يسمع من خلفه. ولما صلى في مرض موته جالسا كان أبو بكر رضي الله عنه يرفع صوته ليبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر للإحرام سكت هنيهة فيقرأ دعاء الافتتاح سرا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم تارة يقول في استفتاحه: اللهم باعد بيني وبين خطاياك وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وتارة يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وتارة يقول: وأنا أول المسلمين. وتارة يقول: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، عملت سوءا وظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهديني لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وتارة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وكان أكثر مداومته صلى الله عليه وآله وسلم على هذا حتى كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجهران به بمحضر جمع من الصحابة ليتعلمه الناس، والله أعلم.
اللهم صل وسلم
وبارك على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله الذي أكرمنا بشريعة الغرة وأعمال العبادة لنحوز الحسنى والقرب والزيادة والسعادة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه في الغيب والشهادة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الفصل ما يتعلق بالسكتات والتكبيرات في الصلاة ودعاء الافتتاح. أو سكتات، وهي ما بين أن يكبر وبين أن يقرأ الفاتحة، أو ما بين الفاتحة والسورة، أو ما بين السورة والركوع. والسكتات هذه بقدر سبحان الله كلها يسيرة حتى يقال لا سكوت في الصلاة. والسكتة اليسيرة ما تضر في الصلاة باتفاق، ولكن إذا طالت السكتة في أي جزء من أجزاء الصلاة فبين أهل العلم خلاف في إبطال الصلاة. فقول عند الحنابلة والأصح مثل الشافعية عندهم أنه لا تبطل الصلاة وإن طال السكوت متعمدا، وفي قول عندهم أنها تبطل، وهو مذهب الحنفية والمالكية أنه إذا سكت سكتة طويلة في الصلاة بطلت صلاته. ولذا لما كان أطول السكتات عند الشافعية سكتة ما بين قراءة الفاتحة في الجهرية للإمام وقراءة السورة، فإنه يطولها بحيث يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة خلفه. قالوا ينبغي أن يقرأ فيها سرا شيئا من الآيات حتى لا يكون سكوتا طويلا، وعليه عمل الأكابر يقرؤون بعض الآيات سرا حتى لا يكون السكوت طويل فيتعرضون للقول بالبطلان عند بعض الأئمة، وقد يقتدي بهم من الحنفية ومن المالكية من يقتدي. فإذا سكت الإمام هذه السكتة الطويلة صار بطل صلاته عند هذا المأموم، فلهذا ينبغي أن يقرأ فيها شيئا أو لا يطولها. وقال الحنابلة يقرأ المأموم الفاتحة، فإذا شرع الإمام في السورة وقف عن قراءته واستمع إلى الإمام. قال الشافعية يجب عليه أن يكمل الفاتحة، وجاءت في ذلك روايات وحديث، وأنه لما نهى عن القراءة خلف الإمام قال إلا فاتحة الكتاب، إلا فاتحة الكتاب، وهو مستند للشافعية، واستدلالهم في أن الفاتحة لا تسقط على المأموم ويجب عليه أن يقرأ الفاتحة إلا إذا أدرك الإمام في الركوع. إذا أدرك الإمام في الركوع سقطت على الفاتحة، أو أدرك من قيامه ما لا يسع الفاتحة فابتدأ في قراءة الفاتحة فما قرأه كفاه، ثم يلحقه في الركوع ويسقط عنه باقي الفاتحة إذا لم يشتغل بشيء من السنة من دعاء الافتتاح. هذا حكم قراءة الفاتحة للماموم. وقال الحنفية والمالكية لا يقرأ الماموم الفاتحة ولا غيرها، ولكن يستمع لقراءة الإمام. هذه السكتات صارت عند الشافعية إلى 6 سكتات ولكن كلها قصيرة، وهي ما بين التكبيرة وبين دعاء الافتتاح، وما بين دعاء الافتتاح والتعوذ، وما بين التعوذ والبسملة، وما بين آخر الفاتحة وآمين، وما بين آمين وقراءة السورة، وما بين قراءة السورة والركوع، فإنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصل الركوع بالقراءة مثل القراءة بالركوع، لم يكن يصل القراءة بالركوع بل يتوقف من القراءة قليلا ثم يركع، ولا يصل القراءة بالركوع يكمل منها. أما حدث الله أكبر شوية أما حدث سكت بعدين اركع قل الله أكبر هكذا. فهذه هي السنة. أطولها في السكتة ما بين الفاتحة وبعد آمين، ما بين التأمين وقراءة السورة في الجهرية للإمام. وسمعت أنهم استحبوا له أن يقرأ شيئا حتى لا تكون سكتة طويلة تضر، لأن السكتة الطويلة شأن المعرض عن الصلاة. أما إذا كان سكوته يتذكر شيء مما نسيه من الآيات وغير ذلك فلا يضر، ولأنه أيضا مشتغل بالصلاة، والساكت يظنها الناظر، لأنه في غير صلاة مثل المتكلم كأنه يتكلم مدام ساكت، وإنما الصلاة ما بين قراءة في القيام وأذكار في الركوع والاعتدال والسجود والجلوس والاجتماع والتشهد كل ما فيها سكوت. هذا كان إمام الحداد يقول لا سكوت في الصلاة. فعلمت أن هذه السكتات كلها يسيرة بمقدار سبحان الله سبحان الله، يفصل بين تكبة الإحرام وبداية الافتتاح، وبين الافتتاح والتعوذ، وبين التعوذ والفاتحة، وبين الفاتحة وآمين، وبين آمين والسورة، وبين السورة والركوع. فهذه صارت ست سكتات. وذكر لنا من الأحاديث قوله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت سكتتين، سكت إذا كبر أي تكبيرة الإحرام، وسكت بعد قوله وللضالين، فبين وللضالين وبين الفاتحة سكت يسيرة، وبين وللضالين وبين الآمين آمين، وبين آمين وبين السورة سكت يسيرة إن كان منفردا أو كان يصلي. أما إذا كان إمام ففي الجهرية يطول هذه السكتة حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. قال وكان أبو هريرة رضي الله عنه يتنفس في قراءة الفاتحة 3 مرات، فلا يضر التنفس ولا تنقطع الفاتحة بالنفس ولا بالسكتة اليسيرة. وأما إذا سكت سكتة طويلة زائدة على قدر سكتة التنفس والعي التعب ما زاد على ذلك، بحيث يعد أنه معرض ومنقطع فتبطل قراءة الفاتحة فيرجع يعيدها من جديد، فلا بد أن يوالي ويواصل بينها. وأما سكتة التنفس والعي فلا تضر بالاتفاق. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت ولم يتعوذ كما يفعل في الركعة الأولى، فلا سكتة بين الارتفاع من السجود أو من التشهد إلى القيام. إذا قام من التشهد الأول أو قام من السجود إلى القيام لا سكتة، بمجرد ما ينتصب، إذا انتصب تماما فقال رباري وقام يشرع في القراءة، فلا سكتة بين الارتفاع من السجود والارتفاع من التشهد الأول إلى القيام، ما هناك سكوت مباشرة بمجرد ما ينتصب. نعم، أما يبدأ القراءة قبل انتصابه فهذا لا يصح، ولكن حتى ينتصب، فإذا انتصب قائما شرع في القراءة مباشرة، وإنما في الركعة الأولى فقد تكون السكتة ويتخللها دعاء الافتتاح. قال وكان صلى الله عليه وسلم يكبر في الرباعية أي في صلاة الظهر والعصر والعشاء 22 تكبيرة. ما هي؟ تكبيرة الإحرام الأولى وتكبيرة القيام من التشهد الأول 2، فهاتان 2 يكبر للركوع وللهوي للسجود وللرفع منه، وللهوية للسجود الثاني ولرفع من 5 × 4 تصير 20 معنى 2 عند تكبيرة الإحرام وعند القيام من التشهد الأول، فصار 22 تكبيرة في الأربع الركعات التي كان يجهر بها صلى الله عليه وسلم ويسمع المامومين حتى لما صلى بهم في مرض موته وثقل عليه الجهر بلغ أبو بكر عنه، فكان يبلغ تكبيره إلى المامومين. لما ذكر هذا الإمام وأكد عليه لأن بعض الأمراء بعد الخلفاء الراشدين بعض الأمراء صار يسر بالتكبيرات في الانتقالات حتى وما أخذهم بشيء من التعجرف والتعصب، أنه سيدنا عثمان كان شديد الحياء فكان يرق قلبه ويخفض صوته، فظنوا أنه ما يجهر بالتكبير وأرادوا دعوة متابعته في ذلك، ولم يقل به أحد من الأئمة، بل السنة للمأموم أن يجهر في هذه التكبيرات كلها للانتقالات بحيث يسمعه المأمومون. فرد على هؤلاء الأمراء الذين كانوا يخفون التكبيرات لما حين يصلون بالناس وقال كان يكبر 22 تكبيرة، وكان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بهذه التكبيرات صوته حتى يسمع من خلفه. ولما صلى في مرض موته جالسا لم يقدر على القيام ولم يقدر على رفع الصوت، كان أبو بكر يرفع صوته ليبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن فالتكبيرات للانتقال هذا غير تكبيرة الإحرام، 21 تكبيرة، وبتكبيرة الإحرام تصير 22 تكبيرة. أما الارتفاع من السجود فبالتسميع لا من الركوع إلى الاعتدال فبالتسميع لا بالتكبير. عندما يرتفع من الركوع إلى الاعتدال يقول سمع الله، ما يقول الله أكبر، ولكن يقول سمع الله لمن حمده. وأما بقية الأركان فالانتقال عنها بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، ويرفع بها الإمام صوته بحيث يسمعه المامومون ولا يجهر بها ماموم ولا منفرد. وقال وكان إذا كبر للإحرام سكت هنيها فيقرأ دعاء الافتتاح سرا. فدعاء الافتتاح الذي يفتتح به الصلاة سنة من سنن الصلاة جمهور الفقهاء، لأنه بين تكبيرة الإحرام وبين الفاتحة، وقدمه بعضهم بعض الحنفية، وهو عليه عمل الهدوية أنهم يقرؤون الدعاء قبل تكبيرة الإحرام. فيقوم مستقبل القبلة فيقرأ دعاء الافتتاح ثم يكبر تكبيرة الإحرام. والجمهور على أن دعاء الافتتاح ما بين تكبيرة الإحرام وبين الفاتحة، بين تكبيرة الإحرام وبين الفاتحة. فإذا كبر تكبيرة الإحرام قرأ دعاء الافتتاح. دعاء الافتتاح عدد من الصيغ واردة عنه صلى الله عليه وسلم، واختار كل من الأئمة شيئا مما ورد. وقال الشافعية ينبغي إذا كان منفردا أو إمام قوم محصورين راضين بالتطويل أن يقرأ جميع ما ورد عدد الروايات، وهي الروايات 4 روايات في دعاء الافتتاح. وقال غيرهم في الفرض لا يقرأ إلا بعض الذي ورد في الجماعة، وإنما في صلاة الليل يقرأ الوارد كله. وما يقول الحنفية والمالكية وغيرهم يقول في صلاة الليل يقرأ الواردات، ولكن في صلاة الفرض يقتصر على بعض ما ورد. واختار الحنفية والمالكية سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك، زاد بعض الحنفية وجل ثناؤك ولا إله غيرك، ولم تجي في الحديث وجل ثناؤك، ولكنها لا ينكر على من أتى بها ولا على من تركها، لأنها لم ترد في أصل الحديث وجل ثناؤك. إذن هذا واحدة من الأدعية، واختارها الحنفية والمالكية سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، زاد الحنفية وجل ثناؤك ولا إله غيرك. وجاءت روايات أخرى، ومنها ما رواه الإمام مسلم عن سيدنا علي بن أبي طالب، وهو عند الشافعية أفضل الدعاء في الافتتاح دعاء التوجه الذي وجهت وجهي لإفطار السماء والأرض. يقول كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة دي قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، ذلك أمرت وأنا من المسلمين. في رواية يقول وأنا أول المسلمين، وهذه خاصة به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنا أول المسلمين. وجاء إذا اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها أو جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، إن أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هكذا جاء في رواية الإمام مسلم عن سيدنا علي يحكي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة في دعاء الافتتاح. بعد ذلك ذكرنا أن الجمع بين الأدعية سنة عند الشافعية، وأكثر ما يجمعون بين دعائين، دعاء أيضا جاء في صحيح مسلم، أو دعاء الله أكبر وكبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، والدعاء التوجه، وجه توجه ذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وإن أضاف إليه شيء آخر لا يضر إلا أن يكون ما إماما لقوم لا يرضون التطويل، فيقتصر على مثل هذا. وقال وكان صادم يقرأ في سيد الله بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، وهذا أحد الأدعية الواردة، اللهم نقني من خطاياي كما نقني الظبر بن الدنس، اللهم أصلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذه شؤون معنوية في تكفير الذنوب وتطهير العبد من السيئات، عبر عنها بالماء والثلج والبرد، وهي شؤون معنوية ما شي فيها البرد والحسي، ولكن عجائب عفوه وتجاوزه وصفحه سبحانه وتعالى عبر عنها بالماء والثلج والبراد. ونبينا محمد السيد المعصوم أطهر الخلائق وأبعدهم عن الذنوب، ومع ذلك يقول اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبراد. وذكر أيضا دعاء وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، أي خلق السماوات والأرض حنيفا مائلا إلى الحق مسلما، الحنيف المائل إلى الحق والجنيف المائل إلى الباطل، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، فمن خاف من موسى جنفا أو إثما. إن صلاتي ونسكي أي عبادتي كلها ومحياي أي حياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بك أمرت وأنا من المسلمين. وتارة يقول صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين، وهو أول المسلمين على الإطلاق في عالم الروح وذر، ثم أول المسلمين في هذه الأمة. وتارة يقول اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك عمل سوء نظمت نفسي واعترفت بذنبي. قد ذكرنا هذا من رواية مسلم، وفي رواية مسلم بعض الزيادة سمعتموها، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر ذنوبي إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي أحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. ودارة يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا الذي اختاره الحنفية كما سمعت، وكان أكثر مداومة صلى الله عليه وسلم على هذا، حتى كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهم يجهراني به في محضر جمع من الصحابة ليتعلمه الناس، فهو مما اعتني به. وجاء في الصحيحين وعند الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبراد. فعلمنا اختيار الحنفية ومثلهم الحنابلة لدعاء سبحانك اللهم وبحمدك، واختار الشافعي أن الأفضل وجهة وجهي، وأن الأفضل أن يجمع بين عدد أو جميع ما ورد، خصوصا إذا كان منفردا أو إمام قوم رضوا بالتطويل. نعم. وقلنا أن قول الحنفية والحنابلة أنه يقتصر على سبحانك اللهم وبحمدك، قال هذا في غير الفريضة، في الفريضة فقط، أما في غير الفريضة مثل قيام الليل فقال الكل يستحب أن يأتي بكل ما ورد، وجعلوا موطن الروايات الأخرى قيام الليل، جعلوا موطنها قيام الليل أن يأتي بذلك. وهذا الدعاء يأتي بسرا في الأصل، ولكن ذكر أنه قد يجهر به سيدنا بكر وسيدنا عمر، يجهر به من أجل أن يتعلم الناس الذين ما يحفظون هذا الدعاء، وإلا فالأصل أنه يسر به سواء كان إمام أو ماموم أو منفرد، يأتي بهذا الدعاء سرا. وإنما إذا أراد أن يعلم أحد من حواليه ما يحفظونه فيجهر به ليتعلموا. إذن فالسنة فيه الإسرار، ولا تبطل الصلاة بالجهر فيه، ولكن خلاف الأولى أو مكروه عند بعض الأئمة، إلا أن يريد تعليم أحد فتنتفي الكراهة، فيجهر بلا كراهة إذا أراد أن يعلم أحد من الناس حواليه. رزقنا الله إقام الصلاة على وجه المرضي، وحققنا بحقائقها، نجعلنا عنده من خواص أهلها. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، ربنا تقبل دعاء. اجعل سر إقام الصلاة في أهالينا وأولادنا وذرارينا وطلابنا أحبابنا وذراريهم ما تناسلوا، يا واهب المواهب، يا معطي المنن الواسعة والعجائب، يا أرحم الراحمين. وزيدنا زيادة، وأسعدنا سعادة، وأصلح الغيب والشهادة، اختم لنا بأكمل الحسنى وأنت راض عنا في لطف وعافية، بذات النبي اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.